الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فمنهما رجال كثيرة ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد، إن خير الأمور كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس نسأل الله أن يجعله مجلس خير وبركة ينعقد كل يوم جمعة بعد الصلاة، يبحث فيه قضية يحتاجها الناس سيما طلبة العلم، ويجتهد إن شاء الله المتكلم أن يوافق عند الطرح الواقع لهذه القضية وكذلك الواقع الشرعي، ما كان عليه السلف وطرق العلاج باقتفاء هديهم رضي الله عنه. وأثرت في هذا المجلس أن تكون القضية التي ستطرح النصيحة والتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها الدين كله، كأنها الدين كله، كما روى ذلك مسلم في صحيح من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وهذا الأسلوب العربي معروف، إذا أطلق عندهم دل على تعظيم ذلك الأمر، وإن كان لا يستغرق المسمى كله. فلما قال النبي الحج عرفة دل أنه ركن عظيم، لكن لا يستغرق الحج كله عرفة، ففيه رمي الجمار، فيه طواف الإفاضة، في بيتوتة، في منى ومزدلفة، لكن لما كان من الأهمية المكان جعل الحج كأنه كله عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكذلك هنا اللهم صل عليه قال: الدين النصيحة. ولكن بين كيف أن النصيحة استغرقت الدين كلها، فقال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ انتبه، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. مجلسنا هذا سنخصص فيه النصيحة في الحديث التي مقصودها لأئمة الدين وعامته. على أننا سنبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله، وأن هذا المعنى قد يشكل البعض، كيف نصيحة لله؟ أعرف أن النصيحة الجاري ما نصيحة لفلان، نصيحة لله، فقد يشكل هذا المعنى. أولا، النصيحة كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم من قولهم نصحت العسل إذا نقيته من الشوائب والشمع حتى يكون نقيا صافيا، أو من قولهم نصحت الثوب أي خط الرقعة التي فيه، ولذلك سميت الإبرة بالمنصحة، فإن الخياط إذا رأى تخريق في الثوب يرقع حتى يصبح الثوب سليم. انقل هذا المعنى اللغوي الاصطلاحي عندما تعامل مع إخوانك الذين تحبهم في الله وتريد وجه الله بنصحهم، انقله بأن ترى عيب في أخيك، والعيب ليس عيب لشخصك، عيب في الدين. فتنصحه، تجتهد في بذل النصح له، وهو قال ما قال ابن رجب إرادة الخير المنصوح له، تريد له الخير ما تريد مصلحتك، الخير له قبل مصلحتك، فتقصد الخير أن ترفع عنه ذلك العيب حتى يتوفى ولا يعذب الله في القبر شفقة عليه، تخاف أنه يموت على هذا، خاف أنه ينحرف يضل، فتنصح، خاصة إذا كان صاحبك ومن أقرب الناس لك أو كان ولدك أو زوجك، كما أمر الله قوا أنفسكم وأنفسكم وأهليكم نارا وقود الناس والحجارة، هذه الوقاية تكون بإيش؟ بالنصيحة، بالنصيحة المبنية على علم وإرادة الخير لا غضب للنفس، الخير للمنصوح له. فلكأنما كما قيل نصحت العسل نقيته من شوائب، تنظر لأخيك وتحب أن يكون أو تحب له الخير ما تحب لنفسك، كما أن العسل يقال نصحته إذا نقيته تريد أن يكون أخوك نقي، بما أنك تحبه في الله لا تحب أن تفجأ الوفاة وانت مشغول بالك عليه قلقان، وانت تسوق السيارة وانت في بيتك تأكل وتشرب وبالك معه، أذكر أنه كان يفعل ذلك، الآن يا ترى يعذب في قبره، الله يرحمه الله يرحمه. طيب قبل أن يتوفى انصحه، إن كنت تحبه وتوده فعلا لا يتوفى على هذا الذنب، ابذل الخير له وبين له، إن كنت تحبه فهي إرادة الخير المنصوح له ليكون سليما فيأتي الله يوم القيامة بقلب سليم. ولذلك السلف ما كان يبالوا بالشدة فيها أو الرخاء، على أن تصل بحكمة، إن كانت تقتضي الحكمة الشدة يشتدون السلف، وإن كانت تقتضي اللين والرخاء يرخون، تقتضي الهجر يهجرون، كما فعل النبي بثلاثة من أصحابه الذين هجرهم 55 يوم. فحينئذ معنى النصيحة لله ما هي؟ وهي المسألة الأولى. النصيحة لله كما بين الحافظ ابن رجب وغيره هي القيام بدينه، إفراده بالعبادة، تخليص القلب من الشرك والعمل من البدع والمعاصي، فألا يجعل العبد بينه وبين الله حجاب من المعاصي، يجعل بينه وبين الله وقاية، بدءا بتوحيده انتهاءا بكل ما يقربه وإن صغر أمره عندك لكنه من القرب، ويشمل ذلك الدفاع عن دينه والإنكار على أهل البدع تقربا له والإنكار على الشرك كما فعلت الأنبياء نصحا لله. فهذه النصيحة لله. الثاني مسألة الثانية لكتابه قراءته تدبره العمل بما فيه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني يحلون حلاله ويحرمون حرامه. فأولئك الذين نصحوا لكتابه تعلموا معانيه وعملوا بمقتضاه وتلوه. وكان النبي خلقه القرآن فحينئذ كان النبي أعظم من نصح لكتاب الله لأنه كان خلقه القرآن فيصبح خلقه القرآن. الإنكار على من حرف فيه حرف القرآن معناه أو مبناه. إذا رأيت إنسان حرف مبنى تذهب للوزارة المسؤولة تقول انظر هذه طبعة محرفة هذه نصيحة لكتاب الله. إذا حرف مبتدع معنى آية فسلك بها مسلك أهل الزيغ وكان عندك علم تنكر عليه وترفع هذا لعالم حتى يرد عليه نصيحة لكتابه. تفسير كتاب الله على وفق السنة وكلام الصحابة من غير ابتداع في تفسيره والإنكار على من ابتدع فأتى بقول لم يقله الصحابة في تفسير كتاب الله هذه نصيحة لكتابه. مسألة ثالثة النصيحة لرسوله نصرته لو كان حي وبعد موته دراسة سنته وقراءة مثلا علوم الحديث لتعرف الصحيح من الضعيف وتنكر على من أضاف إليه كلام لم يقل وهو الحديث الموضوع وتعرف علم الحديث حتى تقول للناس ما قال النبي هذا تنصح له بعد موته بدفاعك عن سنته والإنكار على المبتدع في دينه صلى الله عليه وسلم وتتبعه ظاهرا وباطنا بعد أن تتعلم سنته. ويشمل ذلك الدعوة إلى سنته والإنكار على من خالفها وبيانها للناس وتمييز الصحيح من الضعيف منها كما يفعل علماء الحديث جزاهم الله خير البخاري والإمام أحمد وغيرهم. فنصحوا للرسول بيّنوا صحيح السنة من ضعيفها هذه لا شك نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك إلا عن الإيمان به كما قلنا في النصح بالله الإيمان بالله توحيده والعمل بشريعته والرسول الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس هذا الذي نصح للرسول. علم عمر ذلك فقال يا رسول الله لا أنت أحب لي من كل الناس إلا من نفسي. هل اكتملت نصيحة الرسول هنا؟ قال لا يا عمر حتى أكون أنا أحب لك من نفسك. قال لا أنت أحب إلي من نفسي الآن. قال الآن يعني الآن يا عمر. فإذا أردت أن تعرف هل أنت ممن يقدم محبة النبي على نفسك فانظر إذا جاءك منزع هوى لمخالفة سنته وسنته فإذا رأيت نفسك دائما تقدم سنته على هواك سنته على هواك فأنت ناصح للرسول محب له مقدم محبته على محبتك. وإن تأولت التأويلات الفاسدة في مخالفته فأنت زائغ بقدر ما خالفته. إذا تأولت التأويلات الفاسدة في اتباعه فنصرته حيا وميتا والدعوة على شريعته والإنكار على من خالفها هذا خارج سنته، وحينئذ يشمل ذلك محبة أصحابه لأنهم نقلوا الشريعة عنه والدفاع عنهم، لأنك إذا فعلت مثل الرافضة سببت الصحابة أو تأولت فيهم التأويلات الفاسدة أو حطيت من قدرهم بكلمة ولو محتملة ذكر الصحابة فأمسكوا، فإن إذا لم تنصح للرسول لأن مقصود الشريعة أن يظهر دين الرسول، فإذا ذممت الصحابة أو تكلمت بكلام محتمل يخفض منهم ما وافق مقصود الشريعة من نصرة الرسول والنصح له، ولا فتنصره باللسان والقلم والسنان صلى الله عليه وسلم بحسب المشروع والقدرة. ولن تفعل ولن تستطيع حتى تعرف دينه، من أنصح للرسول؟ رجلان صالحان أحدهما يكثر من حضور حلقات العلم، كلما سمع مسند كتاب مسند تثبت أولا من الملقي هل زكي، أنا لاحظت على البعض من إخواننا يعني أول ما يسمع درس فتح في مكان بلغ أذني يذهب إليه ما يصنع طريقة الحديث، من زكى فلان، درس عند من، لا ما يهمه، يقول درس في كتاب كذا ويحضر، إيش هذا درس عند من، وهل الذي درس عنده أثنى عليه، وهل استفاض علمه، هذا العلم بحر، هو يقرأ معه في أقوال كثيرة كيف يرجح لك من غير ما يكون درس عند أحد وكان متأصل وكان، فهمت كيف؟ فليس هذا النص للرسول أصلا أن تدرس عند أي شخص، من زكى، أطال الدراسة عند من، جلس عند من، فقط لفلان صاحب يحضر أنا أحضر معه، لا مو صحيح، صاحبك زكي مو صحيح، زكي أهل العلم الراسخون، فإذا اختلفوا قدم المعدل حتى يأتي الجارح بدليل تفسير كما قال أئمة الدين. فهل هذا أنصح أو من أعرض عن دراسة دين الرسول فقط همه يصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الحي القيوم، أيهما أنصح، الأول والثاني؟ أول. طيب اثنان كلهم يحضروا الحلقة، كلاهم يحضروا في حلقة واحدة، واحد يحضر كل حلقة يكاد يغيب والآخر يحضر، أيهما أكثر؟ الذي يحضر يريد نصر الدين الرسول وتعلم دينه يكون أنصح، إلا إذا مانع ظرف آخر. هذا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية نصحا لدين الرسول، نصحا للرسول يجمع كل ما يستطيع من الكتب المسندة، كل ما قرأ كتاب مسند طبعا لا شك نظر من المعلم وتثبت لا شك، ثم ذهب يسمع ويعرف كيف ليعرف كيف دين الرسول، وأعظم شيء نقل دين الرسول الكتب المسندة، مسند أحمد، بخاري، مسلم، موطأ، ترمذي، نبي شيبة، دارقطني إلى غير ذلك من كتب مصنف الإسلام المسندة، أن تهتم بها حيث أنك حريص على النصح لدين الرسول. أما الغفلة عن العلم فلا أنصحك بها. فهي لا تدل على أنك ناصح لدين الرسول، ناصح للرسول. بعد المسألة الثالثة هذه نرجع في المقصود لنبدأ، وهي المسألة الرابعة، بالنصح لأئمة الدين. فكيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ وكيف تكون النصيحة للعالم المتبع الذي صار مطاع في الناس؟ اعلم علمنا الله وإياك إنك إذا أخخت في هذا الباب فعملت بضده خسرت الدنيا والآخرة، كما قال مبارك أو غيره: من سب العلماء أي انتقص منهم ذهبت إيش آخرته. تحتاج إيش العالم يشرح لك دين الله؟ فإذا قبلت من يوحي صدرك منهم ويبعدك عنهم فإنك لم تنصح لهم ولم تنصح أصل لنفسك، فيجب أن تتخذ كل التدابير لحيلولة أو لمنع السماع منها، لمنع ما يمنع السماع منهم، كل ما يمنع السماع منهم ما دام أنه ثبت أنهم على السنة والرسوخ في العلم واتباع أثار الصحابة. ومن طعن أو سب الأمراء ذهبت إيش الدنيا، كما نرى اليوم من أوحش صدور الناس من ولاة الأمر، وين وضع السجن؟ أين ذهب الدنيا؟ لا دنيا. فلابد أن تتعلم كيف تنصح لهؤلاء، فلنبدأ به الأمر. قد جاء في الحديث كيف ينصح ولي الأمر. ولي الأمر تعريفه، انتبه، هو السلطان المسلم الذي جاءته الولاية إما بشريعة متبعة ولو بغير شريعة، بمعنى لم يتبع السنة في إمامته. نشرح حتى يزول الالتباس. الولاية كيف تحقق في الشريعة؟ سموا لي كم بكم؟ ثلاثة وأربعة. الأولى أن يشير الإمام للذي بعده كما يقول: فلان يلي العهد من بعدي، يستخلفه. الثاني أن يجعلها من بعده في أهل الحل والعقد، أو تجعل هكذا حتى لو نسي أن يعين واحد بعده فمات، يجتمع من أهل الحل والعقد. وهذا بخلاف الانتخابات، الانتخابات لا تعطي أحقية لولي الأمر أنه يستاهل ولاية، لأنه يجمعون الغث والسمين ويضعون ذلك في صناديق اختراع، وعلى الأكثرية يكون إيش الاختيار، والأكثرية لا تعطي حكم أهلية. فعندك مثلا كوبا من إيش، كوب من لبن وكوب من شاي، وعندك في المجلس 100 شخص، فقلت انتخبوا أو أخبروني، فحوى نحو 90 منهم قال عن كوب اللبن تراه شاي، هل يغير من حقيقته يصبح شاي؟ لا، يزال لبن. رجل بليد ما يعرف يحسن إدارة الدولة، في الكازونهات يسهر ويخمر ويوكل أناس ما ينضبطون، وإذا في صناديق اختراعات لأنه عنده أموال وضع صوره في كل مكان صار أكثر من غيره، ما شفناه إلا رئيس دولة. هل أعطى الأكثرية حكما لهذا البليد أن يقود دولة؟ دولة عسكر وجوازات ما أعطت الأكثرية حكما، حتى الأكثرية انتخبوه ما يحسن يقود. لا تقول لي لكن بواحد، كيف قلت قبل ذلك بواحد؟ قلت واحد يختار الذي بعده، أولا أنها شريعة ثبتت في السنة، ثانيا الواحد هذا أصلا ما وضعه إلا بأهلية، فهو عنده أهلية يختار، لا إشكال فيها. الثالث أن يجعلها شورى بين الناس معينين، يقول أنتم 1 2 3 تختارهم بعد إذا توفيت. كل هذه الطرق جاءت عن النبي والصحابة. فالنبي أومأ كما قال الفقهاء واختلفوا في ذلك، هل أشار إشارة صحيحة لأبي بكر أو أومأ إلى خلافته؟ فاختار المحققون أنه أومأ، لأنه لو أشار إشارة صريحة لم اختلف الصحابة بعد وفاته، فدل ما في نص إلا أنه إشارات قوية لا تقبل أن تترك بلا نظر ولا ترجيح. منها سد الخوخات كلها في صحيح البخاري لخوخة البكر، يا رسول الله تقول له امرأة إذا جئت وما وجدتك أسأل من؟ قال سليم بكر. ليصلي أبو بكر يعني بالناس بعدي، قال الإمام أحمد هذا إشارة الخلافة من بعده. طيب وهكذا. ثم لما توفي أبو بكر أشار إلى عمر، وعمر جعلها في كم؟ في خمسة. وهذه الولاية الشرعية أن تكون أولا في قريش، لأن النبي قال إمامة في قريش، نعم. وهذا عند الاختيار، الشروط هذه ذكروها في إمام، في الإمام عند الاختيار. أما إذا ما تولى قريشي فتأتي المسألة الثانية الآن، إنه أخذ الولاية بطريقة غير شرعية. قال النبي وإن تأمر عليكم عبد حبشي، العبد الحبشي قريشي لكن تأمر وذلت له الرقاب، فتأتي المسألة الثانية، أنت أخذها من طريق الانتخابات، أخذها من طريق السيف وكان مسلما لكن ذلت له الرقاب. المهم أنه ذلت له الرقاب، فقال ابن حجر بالإجماع يجب إيش؟ السمع والطاعة، حتى لو كان عاصي ما دام أنه مسلم، نعم، ولو كان فاسق. الآن يشككون في هذا المعنى، نقرأ نسمع في تويتر وفي الخوارج القاعدة لما يسمعون الحديث يذكرون هذا، يقول من ولي الأمر؟ والأمر الذي يعدل، ولي الأمر الذي إيش؟ ما يعمل بالفسوق، ولي الأمر، هذا ولي الأمر ويطبق الشريعة، ولي الأمر. أنا لا نزعك في الأمر حتى تجري النصوص الطاعة عليه، وأنك لا تنصح علانية إلى آخره، من هو ولي الأمر؟ في شكه. فنقول أنت خيرا الصحابة، يقول لا الصحابة كيف عاملوا، هل أدخل الحجاج ضمن ولي أمر أو نائب؟ نعم، فعرف بسفك الدم وعرف، لكن مقيم الصلاة، فكانوا ما يخرجون عليه باللسان والسنان، وهو أظلم خلق الله في وقته من المسلمين، يصلون وراءه وعمر ينصح، ابن عمر يحج معه ويقول السنة إذا أردت الرواح يعني بكر إلى عرفة، ينصح ابن عمر ويصلي معه ويعود هو ابن عمر، وابن عمر رضي الله تعالى عنه لا ينزعد من طاعته، وابن عباس موجود في عصر الحجاج وأنس إلى آخره. فهل قالوا مثلك؟ قال الحجاج ولي أمر ما تلزم طاعته إلى آخره، ما قال ذلك. إذن أنت ابتدعت ولا اتبعت، لأنك جعلت ولاية مسلوبة من العاصي أو المن الظالم، والصحابة ما جعلوها. وقد قال ابن تيمية أي قول يخالف الصحابة هو قول مبتدع، فإذا أنت مبتدع لأنك إيش خرجت عن ولي الأمر، خرجت عن مفهوم الصحابة في ولي الأمر، ما اعتبرت ولي الأمر، ذلت له الرقاب، كانت له الشرعية، خرجت عليه. فلا تأتي تشككنا معشر أهل السنة وتقول لنا من ولي الأمر، هذا ولي أمر إلى آخره. نقول والله لو كنت في عهد الصحابة ضربوك أو بدعوك وشتموك أو فعلوا منك ما فعلوا، هذا مبدأ شككنا فيه، كيف من ولي الأمر؟ إذن يطاع ولي الأمر ما دام ذلت الرقاب، وإن ظلم وإن جار وكان من الفجار، لن يكون بخير من حجاج بن يوسف، وإن حكم بغير ما أنزل واحد القهار في المحاكم الشرعية. من وجه من أين أتينا بالأخيرة هذه؟
الحجاج نفسه،
الحجاج المحكمة الذي يعقدها في قتل العلماء كانت محكمة شرعية ولا غير شرعية؟ ها؟ حكم غير ما أنزل الله في أشد الحكومات، أليس أول ما ينزل عنه العباد يوم القيامة في الحقوق الدماء كما خرج بعض السنن؟ أول ما ينزل عنه الدماء يعني في الحقوق، أول ما ينزل عنه في العبادات الصلاة، في الحقوق الدماء. من هو الحجاج؟ كان يعدل في الدماء؟ بالله عليكم كان يعدل، والله يحكم غير ما أنزل الله، هوى كبر وغطرسة أعوذ بالله، واستحلت من رجل عالم أعوذ بالله، هذا أقبح شيء، ينور الأرض بدروسه وفتاويه ويعرف الناس طريق الجنة، يقتله جريمة، ويقتلوا الذين يأمرون الناس بالقسط، هذا من أعظم الجرائم. نسأل الله العافية. فهذا الذي يكون كذلك كيف نصحه؟ بيّن النبي ما ترك الأمة في جهل في هذه المسألة لأنها مهمة، حيث أنه لما بيّن لهم لكانت كوارث الدماء وفوضى الأعراض، وصار كذلك لما تركوا نصح النبي سبحان الله العظيم، لما تركوا نصيحته صار الشيء الذي كان يخاف الأمة منه في باب ولي الأمر، فكان يكرر عليهم هذا الباب. استوعب أئمة الدين مثل الإمام أحمد في أصول السنة كما ذكر الأجري في الشريعة، علماء الدين كلهم استوعبوا ذلك، فكانوا يذكرون هذه المسائل في كتب العقيدة، مسألة معاملة الأمر، إن أخصر طريق عند الشيطان للفوضى في الأمة وذهاب الدين والدنيا، أخصر طريق عنده ليفرح فيذهب أمر الدين والدنيا، وظهر الشرك في أسرع طرق أو في أسرع مجال. انظر الآن المخيمات في الشام وغيرها، الذين يعيشون ويعانون البرد الشديد ويعانون، بالله عليكم هؤلاء بالآلاف مئات الألوف يفكرون يحضرون درس مثلكم يتفقهون ما هو التوحيد؟ إيش المصير اللي تحس عند الرجل يعني منهم؟ أتوا نقل لي بعضهم صورة شخص من واحد من هؤلاء، ناظر في بيته سقفه إيش مقتلع، أثاث بيته، قال السكر ما عندي، ما عندي كذا، ما عندي كذا، يطوي بالأيام الجوع، بالله يفكر في درس هذا. انتظر هو ذريته اللي يلملم الطعام لهم والبطانية حتى يدفؤون ليعيشوا، غريزة حب العيش غريزة، ينسى معه أن يتصل بعالم يقول له علمني التوحيد، علمني البدع، علمني المولد ما هو يجوز لا يجوز ولا. فإذا ساءت العلاقة بالحاكم المحكوم وحينئذ كان القتال، انشغل الناس عن التوحيد، وقع الشرك في الأرض، وهذه أمنية الشيطان أن يأتي بأخطر طريق، لذلك الشيطان أكثر طريقة يركز عليها في الفضائيات وفي هذه المسألة، وأكثر دولة يحاول يسقطها الشيطان المملكة العربية السعودية، واضح هذا، يعني تعرفون كيف مقت كل موجه لهذه البلد، بلد التوحيد، ليش ما فيها ضريح، ليش ما فيها، نعم كل السهام موجهة، قد أسست على التوحيد من أول يوم كما تعلمون، لا ضريح يعبد ولا وثن يركع له ويسجد، فنشكر الله على فضله. بل ذكر لي أرسل لي مدير الدعوة جزاه الله خير بشرى عظيمة، قال لي أن هناك في وجد ورأوا في ساحات المسجد النبوي قوات للحيلولة أو لمنع إقامة شعائر الموالد، هذا حماية وسيلة الشرك البدع، فكيف بالشرك؟ وسائل الشرك فكيف بالشرك؟ فكيف لا تعاد إذن هذه الدولة؟ واضح عندكم ليش يريدون قبور الخميني وأضرابه عند الكعبة، صرف الناس من قم، صرف الناس من الكعبة إلى قم، أو الاتيان بأضرحة قم في الكعبة، حقد وحسد دفين على هذه البلاد وأهلها. لذلك ما يتركوا مجال إلا يثيرونهم فيه. نسأل الله العافية. قابلني شخص بهذه المناسبة أرسلت له أحذره، رجل يعني على خير من شخص إخواني، لكن يبدو أن أسرته متعلقة بقصصه ويسمعون له أشرطه. فجئت أتكلم معه وإذا به الحمد لله مستوعب، وكنت أرسل له أشياء فاستوعب. فقال لي هذا الشخص لا تعنيني، يعني من غير تحذرني تراه رجل إخواني وأنا أعرفه. طيب، قال كان أخي في طائرة ذاهب إلى تركيا وشاف هذا الشخص المشهور اللي لم تابعين يجي بالملايين. طبعا تعرف تويتر يخترعون اللي يسمون ذون اشترون يعني ملايين على نيته، يقول أخوي على نيته شافه وإنه مشهور فضل عندنا إلى، وكان أخوه من أغنياء الأرض فدعاه إلى مزرعة كبرى في تركيا وجاء الموعد. كلما جاء مثل الموكب وسيارات فخمة فارهة، يعني يقصد يعرف الشخص ما كان كذا قبل يخرج الفضائيات، من وين هذا كله؟ فيقول استوعب أن في مدد غربي لأنه يقود مسيرة مدد من هنا وهناك من الشرق والغرب الرافضة أو غيرهم، يقود مسيرة الثورة على إيش هذه البلاد. يقول مدد من وين؟ لا نعرف عنده تجارة ولا شيء، وسيارات في أفخم ما يكون وكوكب وموكب وشاء. فقال هذه كانت عندي قرينة، يعني إنما تقوله حق. فانظر كيف حرصهم على الدولة تسقط، يمدوهم ولا بالملايين بالآلاف، أهم شيء تشهر لتسقط هذا الصرح الشانخ في الفضائيات بأسلوب بلاغي بأسلوب، المهم تسقط الدولة، نعطيك نغدق عليك إن شاء الله العافية. فبين النبي كيف تكون نصيحة للأمر، فقال اللهم صل عليه كما خرجه أبي عاصم في كتاب السنة، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. قوله فلا يبدها نهي، والأصل النهي، النهي إذا تسلط على العبادة ألا يدل على فسادها؟ طيب إذا فعل الإنسان عبادة منهي عنها بزعم القربة إلى الله يكون في بدعة ولا سنة؟ أتعلمون أن الأحناف وغيرهم كفروا من يقبل على مثلا جريمة الزنا ثم ينوي بها القربة فرضا، أو يقول على بركة الله وهو يزني، الزنا منهي عنه فكيف تجعله قربة؟ ها؟ النصيحة للحاكم ينهى عن إفشائها وإظهارها والإعلان بها، نهاك النبي قال فلا يبدي علانية، الأصل نهي التحريم، فكيف تجعلونها قربة؟ فلا شك أن على هذا المعنى بدعة لها قرنان، لا ينبغي أن يشك أحد في بدعيتها لأن النبي نهى عنها. فإن عارض معارض باب النصيحة لولي الأمر، قال ثبت عندنا أثارا عن الصحابة أنهم نصحوا علانية، فما المانع؟ وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه أن أبو سعيد الخدري لما رأى أن ولي الأمر يريد أن يخطب قبل الصلاة مثل ما يشبه الجمعة، فقام فأنزل أو أمسك بهذا، قال إيه؟ قال ما كان يعني النبي يخطب، وأنكر عليه، يعني ما كان النبي يخطب قبل الصلاة وأنكر عليه يعني علانية. قلنا في ردد الشبهة كان ذلك في مجلسه، وكلامنا معكم فيما تفعلونه في خطبكم وتويتركم وفي مجموعات التواصل والجرائد والفضائيات واستحلال ما حرم الله بالبقاء في دول الغرب كما فعل هذا خاشقجي وأمثاله وفقيه والمشعري من استيطان دول الغرب كأمريكا وبريطانيا وبث السموم في الإنكار على ولي الأمر. هذا الإنكار يشملكم. أما لو كنت في مجلس السلطان فما ذا الذي يمنعك؟ فهذا أبو سعيد ما أنكر على أحد من الصحابة وقد أجلس أنكر في مجلس إيش ولي الأمر. وكان الصحابة حتى من كان حاضر في المجلس لكن لم يبلغ السلطان ينكرون عليه. ففي سنن الترمذي من طريق زياد بن كسيب أن رجل كان بجانب بكرة والأمير وقتئذ يسمى بابن عمار يخطب، فقال الرجل لأبي بكرة والأمير شاهد والأمير واقف لكنه في نفس المجلس، لكن ما بلغ الأمير ذاك الشخص، قال أيها الأمير هذه هي برقاق ولعلكم نسيتم اليوم ولا يجوز. ها قال له هذا، قال انظر لهذا الأمير يلبس جاور في الساق وشوش معه مع بكرة وولي الأمر في المجلس كان ما يسمعه. ما نفعله بكرة أنكر عليه. أفرأيت لو فعل الرجل فعل من؟ أبو سعيد. وقام قال بعد ما خلص الخطبة قال أيها الأمير لعلك نسيت، ترى بدا لنا ونحن من بعيد أن الثياب رقاق وأنكم تعلمون أن هذه كتاب إلى آخر. لكان إيش؟ لا ما أنكر عليه، لكن الرجل يتكلم معه في غيبة عن من؟ عن السلطة. فقال له بكرة اسكت، سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، لأن سلطان الله ظل الله في الأرض، به تقام الحدود وتجمع الكلمة، فمن أهانه وخفض منه صلى طلع عقوبة بالسجن إلى آخر. وقيل له أسامة بن زيد كما في صحيح البخاري ألا تنصح لعثمان؟ قال فريتم لو أردت أن أنصح له أنصح له علانية، أنصح له بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. وبالفعل لما بدأ البغاة في عهد عثمان يقولون يقرب ولي الأمر ولي عمومته بن عمومته يترك الناس بغير وظائف إلى آخره، آل الأمر إلى إيش؟ إلى مقتل عثمان شهيد الدار وهو يقرأ قرآن، وكان من ورعه لا يحب الدم، ولا استأذنوه أنهم يقاتلوا الصحابة، قال لا لأنهم لا يزال عندهم مسلمين هؤلاء، ورع قال لا تقاتلهم اتركوه. اللهم ظان عثمان بن عفان، عثمان بن عفان يقول نبي في الجنة، أثبت أحد إن عليك نبي وصديق وشهيدان، من هما الشهيدان؟ عمر عثمان والصديق أبو بكر والنبي محمد بن عبد الله، فكان شهيد فسمي شهيد قبل أن يقتل، ولكن ما كان سبب قتله اللسان، نصح اللسان بالعلانية جرى إلى قتله، وكان يقولون أظهروا الأمر بالمعروف عن المنكر حتى الناس يتعلقوا بكم واطعنوا في رأي أموركم، لأنه بالأمر معروف يجذبون الناس. والآن لسان حالهم يعيد الكرة، أظهروا للناس الرقائق وإيش والنصح والقصص واطعنوا في الأمر، لأنهم اجتمعوا عليكم بهذا ثم يطعنوا في الأمر نفس الشيء. ولذلك وسيلتهم القصاص، إياك تكلم في قاص أنك تهدم إيش برنامج إعدادهم للخروج، قاموا عليك الويلات أنك تسب العلماء ويجيبون مشيخ كبير متبع، ما رأيكم حفظكم الله في من يسب العلماء؟ ثم إذا تكلم الشيخ بمطلق الكلام نشروه في كل مكان، الشيخ فلان يرد على الجامعة، أساليب معروفة. فهذا هو النصح لولي الأمر، ولا شك أن يكون ذلك بلطف وتوقير. يقول ابن تيمية وإن من أمسك بالولاية دخل فيه، يعني ما دخل، فمعاملته باللين واجب عقلا وشرعا، فتكون النصيحة أيضا له سرا وباللطف والتوقير، تقدم دعاء كما هو معلوم عند السلف. تقول امرأة سعيدة وغيرها ابن سيد قال ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون امرأكم، لأن شنة منتشرة توقير الأمير كان، رعاك الله حفظك الله، والآن إذا تقدمنا في مجلس يقول يا سمو الأمير رعاكم الله، هذا ليس من الذل، هذا من إعزاز الشريعة، لأنه إذا هابه الناس وقرت هذا الناس تحدوا اتفقوا، أما إذا ظهرت للناس تعجرف عليه وأنك بكته وأنك كما يفعل البعض، بعض ينصح سرا لكن يروح بعد مجلس نصح يبكت يقول فأسكت السلطان فهاب مني أني قلت كذا وكذا، وش الفائدة من هذه النصيحة؟ تنقلها من ديوان السر ديوان العلانية، هاي فائدة، وتظهر أنه كيت وكيت وتنزل من قدره، وش الفائدة؟ ورحت له وكلمته لكن ما يسمع الله يهديه، هذا ما ليس وافق مثل السلف. مقصود السلف أن تحفظ كلمة الإسلام، تجمع الكلمة، فخروجك عليه بلسان أو سنان يؤدي إلى فوضى في الدماء، فوضى في الأعراض، فوضى في الأموال، كما هو معلوم من الدول التي خرجت، كما قال ابن تيمية ما خرجت طائفة على ولاة أمرها إلا كان الشر الذي ولدوه أعظم وأشد من الخير لتأملوه، أو كما قال، وهذا واضح أمامكم. لذلك كان ابن تيمية يقول في الفتاوى ينقل عن بعض الكتب اللاهية يقول يا عبادي عن الله، في بعض الكتب اللاهية يقول لا يشغلنكم سب ملوككم عن توبة لنابلي في ذنوبكم سلطتهم عليكم، فالبعض ما ينشغل بذنوبه ولا بظلمه لنفسه بالشرك أو بالبدع أو بالمعاصي فيقل راتبه ويقل، ينزل صوت العذاب على من بالنكير على السلطان، ما عندي راتب كفاية وأنت كيف أصلا حتى بعد عنك الرزق، عبد محاط بالمعاصي، فأقم دين الله في بيتك أولا وعلى نفسك وعلى قلبك وعلى مذهبك، يقم دين الله بسلطان ناصح عادل على أرضك، أما تأتي أنت وأنت من أنت الشغالة أو الخادمة تدخل وتبرج الجاهلية رابطة المنديل وراء وصدرها بعيد تقدم لهذا ويضاحك الشغالة شوي، والبيت فيه قنوات تطلع مذيعة نشر شعرها وموسيقى في البيت تضرب، وربما تجاملون أهل الموارد وتهنونهم وتحضرون معهم، ومعاصي كثير وبدع، ثم تأتي تريد تقيم دولة الله على يد سلطان عادل، أنت أقمها في بيتك تقم لك في أرضك كما تكونون يولى عليكم، ولو كنت صادق تريد الشريعة في هذا السلطان وإقامتها لقمتها في بيتك، أنت سلطان في بيتك، إذا ما تبي الشريعة تريد إيش؟ الدنيا، حسدت السلطان أنه له مملكة وله نافسته في ذلك، ولو كان قصدك الدين لأول ما طبقت عليه القيادة وين؟ منزلك، حكمت بين أهلك بالحق، أخرجت التلفاز، أمرت الخادمة أن تتحجب ولا، فكيف تريد دولة تقيم شريعة الله في تلك الأرض الواسعة وأنت بيتك لا تقيم في شريعة الله كما ينبغي؟ نسأل الله العافية. أخيرا النصيحة لأهل العلم، النصيحة لأهل العلم ما تكون من المبتدئين والجهال، أن تكون المتمكنين الذين يعرفون الحق بدليله، ولو فتحنا الباب ينصح العالم أي شخص لكانت الفوضى، بل ينصحه من كان على علم أو من نقل على عالم نصحه، يقول له يا فلان انقل نصيحة لفلان وكان الذي أراد النقل من أهل العلم، أما غيرهم فبكل أدب وتوقير يطرح ذلك على صورة إشكال، أيها الشيخ لقد قلت كذا، ألا يقال كيت وكيت، حتى يعرف ما عند هذا العالم قبل أن ينكر عليه، فقد يكون عنده نص هو لا يعرفه ويظن أن هذا العالم أخطأ. أما إذا كان مثله من أهل العلم فرد قوله بدليل فلا يجوز التعصب الذي وجدناه من البعض، يظهر للناس بعض الناس أنه ينفي التعصب وأنه على مذهب أهل الحديث وأنه متبع الآثار وأنه على السلفية، ثم لما يأتي المحك شخص متبع أو مقتدى به عنده ويعظمه لما يأتي يقع منه الخطأ ويرد عليه ينكر عليه، ليش ترد على فلان وليش، أعوذ بالله، بحق وأخطأ، لا 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 حتى لو أخطأ لا ترد. ماذا يسمى هذا؟ ما شك تعصب ما دام أنه بعلم. فنسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين للحق والسنة والعمل بهما. وحينئذ العالم إذا جاء ينصح في الأشخاص فينبغي الحذر، أولا التثبت. فبعض المشايخ إيش حصل عنده؟ عنده جانب من العلم لا شك أو علم الشريعة، لكن ما يهتم بضبط الخبر. أي شخص يأتي لمجرد أن صورته على صورة الرجل الصالح يأخذ الخبر. السلف كان يراعون أمرين في نقل الخبر، ما هما؟ العدالة الدينية وإيش؟ الضبط. أي في كلمة أخبار الثقة، والشيخ بنى على خبر الثقة، من هو الثقة؟ وأعطيتكم أظن مثل في درس الفجر حصل لي أنا شخصيا، بلغني عن بعض المشايخ أنه يعني يحذر منه، استغربت شاف منه. فمرة بعد مرة إن استطعنا أن نجلس معه فسألته ما الخطب، فقال جاءوني أناس قالوا عن كذا وكذا، وجاءوني أناس ثانين وقالوا عن كذا وكذا. فبينت له والله حقيقة الأمر. المجلس الذي بعده أيضا تيسر لي مجلس، فقال أنا الحقيقة رجعت عما كنت أقوله فيك، وكنت وقتها ما ثبت، وقتها ما ثبت، لكن الآن رجعت وسآمر الآن شخص أو أحد المشايخ يتكلم أن يرجع أيضا عن ما رجعت أنا عنه. طيب، لا شك الشيخ الفاضل هذا قبل الأخبار أولا كان أنهم إيش عدول، لكن ما انتبه لضبط الخبر، هو اللي وحاه لي بقوله وقتها ما ثبت. طيب كيف يا شيخ ما ثبت أي من الضبط؟ هذا الذي نعانيه الآن. بعضهم ينقل الأمر على أنه حكم وهو خبر، فهو بنفسه يحكم أن فلان لما رد على فلان بعلم قال يسبه، فيذهب للشيخ يقول يسب العلماء يا شيخ يتكلم، فلا يترتب عليه يا شيخ قل ماذا قال. انظر دقة الشيخ ربيع، قال يجيك شخص فرضا ويقول فلان يا شيخ يكذب، هو معروف العدالة والسلفية، يقول الشيخ ربيع من قيل فيه يكذب كذاب، هو معروف عندنا عند السلفية، فيقول الشيخ ربيع نقول فيما كذب صف لي كذبه، لا يكون أخطأت وخليت الوهم كذب، لأن عند السلف فرق عند الشوكان وغيره بين الوهم والكذب، صف لي كذبه، فإذا شفته يسكت فأعلم أنه ما عنده شيء، وإلا الأصل بقى عدالته، صف لي كذبه فإيش كيف كذب. قبل فترة أذكر البعض قال فلان تراه يكذب، طيب توقفت فجالست فلان فوشفت أنه عنده في الظاهر وهم. إذن هذا يحصل، في فرق بين من خالف العقيدة مع الاعتقاد، من خالف الواقع مع الاعتقاد، من خالف الواقع وهم. فإذا جرح شخص وأبى إلا يجرحه بإجمال وإبهام فنظرنا لذلك الشخص فإذا قد عدله العلماء ومشوا على تعديله فالأصل بقاء تعديله، وإلا لو أخذنا بجرح مجمل لكل أحد من غير مقنع شرعي وبرهان منهجي صحيح فإنه لا يبقى لنا لا الإمام أحمد ولا من حتى البخاري، ما يبقى أحد. البخاري قال محمد الذهلي شيخه لا تجالسوه ولا زلنا نفيد من علمه نقرأ كتابه. في الفقه نستفيد من الإمام أحمد كتاب العمدة رواية عن الإمام أحمد. قال الطبري أحمد بن حنبل لم يكن فقيها بل كان أكثر شيء اشتغلي على بالحديث. إذن من يبقى؟ الشيخ محمد الوهاب بعض المحدثين قال لم يكن قويا في الحديث، كان يعرف الفقه لكن الحديث نعم. وآخر يرمي العلامة الألباني إنه ما يعرف العلامة الألباني في إيش في الفقه، ترى بس مشتغل بالحديث. ويلا نقعد عند الشياطين ندرس عندهم. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. فلا بد أن تكون إذن على ثبت، حتى ثبت مما تجرح به الشخص. تركنا اللي اسمه هذا أبو حسن المأربي لطعني في الصحابة، حتى أذكر مشهد شاهدته بين الشيخ عبد المحسن العباد وشيخنا الشيخ صالح الفوزان. فكنا أنا والشيخ صالح في المكتب، فدخل علينا الشيخ عبد المحسن العباد وعبد الرزاق البدر ولده الشيخ عبد الرزاق، أهلا بالشيخ وكذا. قال لست شيخا، وتواضع فيما بينهم، يعني ما أحسن مجلس كان بينهم. فجاءت سيرة المأربي فقال الشيخ عبد المحسن العباد سمعت أنه يعني الرجل رجع عن كلامه في الصحابة وأنهم غثائية وأنهم. فالشيخ صالح الفوزان قال كيف أصلا يشتري على الصحابة؟ فليس أي رجوع نقبله. في تصور عند العالم أحيانا يجتهد فيه إن ما تخطى الصحابي إلا وعنده المهتراء، هي مضبوطة ليست منضبطة، يجرع على الصحابة وقد اشتهر عند أهل السنة مكانتهم ويجرع عليهم ويسميهم في حنين غثائية. على أن سمعنا الشيخ ربيع أنه رجع عن رجوعه يوم أن قال رجعت، رجع بره وقال ما في شيء كلمة غثائية فهجرنا. فإذا جاءنا شيء بين مثل هذا، مثل ما جاء عن هاني بن بريك وخروجه على الشرعية التي المملكة إنما تسعى لحفظها حتى تلم الشمل في اليمن، ثم يأتي وينفصل ويحدث زوبعة وفتنة. شيخنا الفوزان قال كل من خرج عن الأمر فهو خارجي يعني أو مبتدع، فلا حينئذ ننتبه التفريق بين من رد عليه على خطئه مع بقاء كرامته. وهذه المسألة الأخيرة انتبه لها، فرق بين من ترد عليه أيها الشيخ الفاضل من بين من أهل السنة من أن تحفظ تحفظ كرامته مع الرد على خطأه، وبين من ترد عليه ليسقط ويجتنب شره ولا يجالس. وعمل سلفنا يدل على أن عندهم من خالف أصل من أصول السنة كالذي أشار له الشيخ الفوزان من خروج على الأمر وإحداث الفتن والدماء، هذا مبتدع لا ينبغي أن تحفظ كرامته ويقال سلفي وشجاع ونحو ذلك، خطأ، بل يسقط أمره حتى لا يتبعونه في دماء الناس وينشقون. لكن صاحب سنة معروف وقع فيه خطأ تأول فيه احفظ كرامته، كما فعلت عائشة عند الرد على من ابن عمر قالت يرحم الله عبد الرحمن لعله نسي، حفظت كرامته. أما لما كان عمر تكلم على صبيغ أو من خالف أصل وش كان يفعل؟ لا تجالسوه. فالخلط في هذا الباب خطير، أن نأتي الإنسان خالف أصل ونعامل معاملة في السنة فيختر الناس به، يقول إذا أنا أخرج غدا وخطأ. فلينتبه الإنسان لا يقلد أي شخص في أي كلام، إذا كان شخص متبع ويستفاد منه يستفاد منه، لكن إذا أخطأ في الرجال يترك خطأه تحفظ كرامته، هذا من عرف السنة. لكن إذا عرف أصلا من قبل بغير هذا فحينئذ أمره آخر. فعلى الأهل الإسلام أن ينتبهوا من التعصب. دين الله واضح بين، لا ينبغي أن يحيل بيننا وبينه تعصب المتعصبين ولا تهوك المتهوكين. قال الشافعي: أجمعت الأمة من لدن رسول الله أن من تبيت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كان من كان. وكان الإمام أحمد يرى من أصول السنة اتباع الصحابة، والصحابة كانوا يفرقون، تارة يذكرون الشخص بخطأه فيحفظوا كرامته ويردوا على الخطأ، تارة يسقطونه. فرأينا منهم أنه إذا خالف عندهم أصل أسقطوه وحذروا منه، وإذا كان صاحب سنة ذكروا إيش الخطأ ولم يسقطوه كما درد من تصرفاتهم. تكلموا في الشخص إذا قويت السنة، تكلموا فيه يسقطوه، إذا كان فيها ضعف يسكتون عنه، ما يجيبون سيرته أصلا حتى لا يقعوا في ورطة الإلزامات. فعلي بن أبي طالب ما كان يأتي بكلام علي بن الكوى، قال ابن تيمية: ظهر ابن الكوى في عهد علي وأظهر ابن الكوى ما أظهر صبيخ. علي لم يحذر من ابن الكوى ويسميه أصلا، لأنه كان رعية ملتوية عليه، فسكت علي أنه إذا تكلم قام الناس عليه. عهد عمر كان قوة، الناس مطيعين له، فتكلم على صبيخ وبدع وأمر بهجره، حتى لما ثاب صبيخ أمر بسنة أن يترك لأنه زمن قوة. إذن فراعوا هذه المسائل التي عند السلف في باب الكلام على الناس، واختلف حينئذ عندكم العلماء في هذا الباب، فابقوا على تعديل الشخص حتى يأتي المجرح بجرح راجح شرعا واضح بين. ونهينا عن الطاعة المطلقة، فهي عن طريقة الإخوان المسلمين، إلا شخص أصل مجهول لا يعرف فجرح فأصلا خبر مجهول غير مقبول، لكن شخص عرف بالسنة والعلماء أثنوا عليه، خاصة من كان في الطبقات العليا من العلماء، فلن يخرج بعد الثبوت ثقته بكلام مجمل لا يعرف دليله. هذه طريقة سلفنا، فمن غير هذه الطريقة ستخسر علما كثيرا يا عباد الله، فامشوا على طريقة سلفنا رحمة الله عليهم، واتركوا هؤلاء الصعافقة أو الصغار الذين يأتون بآراء في هذا الباب لا أصل لها، ويهجمون على المشايخ ويسيرون بطانة لهم فيضروهم الله. فنسأل الله أن يبين المشايخ خطر هؤلاء المتبشخون الذين يريدون أن يتأكلون بصيت الشيخ، يريدون أن يتأكلون به، وقد عرفناهم وعرفنا أسماءهم والحمد لله، حذر منهم واحدا واحدا، ونسأل الله أن يبين لكم بقيتهم قريبا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقرب الجماعة، وهي كيف تنصح الناس عموما وقرابتك خصوصا، تعلم أن الخطاب الذي توجهه ينبغي أن تفرق فيه، نصحك لولدك غير نصحك لولي أمر بلدك، نعم نصحك لجارك غير نصحك لمن يمشي في الشارع. فاعرف قدر من تنصحه، واعرف من العلم ما تنصحه به، فلا تكون النصيحة بجهل. وعليك إذا نصحك أحد بجهل أن تحتمله وتبين له خطأه، ولا يصرفك الكبر عن قبول نصيحته لك. ولما فتحت هذه المخترعات التواصلية المعاصرة فتحت أبوابها، صار أمر النصيحة فوضى لأي شيء، أنه يستطيع أن ينصح لعامة المسلمين في لحظة في تويتر ما يقرأ كلامه الملايين، فعظمة المصيبة الآن والبلاء. فحينئذ ينبغي أن تكسر أقلام هؤلاء الصغار، لا يكتبوا في تويتر ولا يكتبوا شيء إلا أن يكونوا بمثابة ذلك الذي قال عنه الإمام أحمد: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق. قاص صدوق، وهو يحفظ كلام العلماء ويقول له قال العالم الفلاني كذا وقال كذا وقال كذا، مع الضبط لكلامه لا شك، فينقل في تويتر ما قاله الشيخ بن باز، ما قاله الإمام أحمد، وأعجبني ويعجبني بهذه المناسبة يعني في سويثر وناس يكتبون للإمام أحمد كل مقالاته وأشياءه، الله يبارك فيهم جزاهم الله خير. وآخرون ربما ينقلون عن هيئة كبار العلماء وآخرون، هذا طيب، أما يتفلسف برأيه ولم يزكي أحد العلماء الراسخين ويصف أنه من أهل العلم من ذوي العلم ولا يعرف بعلم مستفيض ولا شيء، ثم يخبط في تويتر خبط عشوائي يسب ويشتم ويجرح وينقل كلام البعض، فهذا والله مصيبة الزمان. فالأصل في النصيحة السر، قال تعمدني بنصح عن انفراد وجنبني النصيحة في جماعة، فالنصح في جماعة توبيخ لا أرضى إيش سماع، إلا إذا أظهر إنسان منكر علانية فينكر عليه علانية، هذا فيه رد عليه. يقولون ولي الأمر لا ينصح إلا سرا، وتجون للمشايخ وتنصحهم إيش علانية، حتى قال لي واحد هذا فأنكر عليه وزأر فيه وقال لي ما هذه الذالة، إيش كان يقول، ما هذه الذات المقدسة، يعني ولي الأمر عندكم يعني يا معشر الجابية أو أهل الحديث أن تحفظونه ما تنكرون عليه علانية، سر تجوا المشايخ تنكر علانية، والجواب كررناه وكلكم تعرفونه إلا قليل ممن حضر الحلقة لأول مرة، أن الذي فرق النصوص في باب ولي الأمر من كان النصيحة الإسلام فليبدي علانية، في باب من غلط في باب العلم نصوص السلف كثيرة الرد على البكري عمل العلماء مستمر، ومن قبل في عهد هذا أخطأ ابن عمر عائشة تقول مو فجس وقالتها، تذكرون الحديث مرعاكم في مسلم لما كان ما يبول أبو موسى الأشعري إلا في قارورة في غير نجلس، ماذا قالوا إنسان لكنه صاحب سنة تلطف معه، مش قيل وددنا أن صاحبكم لم يتشدد هكذا وددنا، شف دلت النصوص على الفرق. نعم النصيحة السر إلى من؟ ولي الأمر، لأن الفتنة تعظم ويخرجون عليه دي، لكن العلم يعرف العالم كيف يرد إذا أخطئ عليه، يعرف الناس خطأ ولا يتبعونه، ففرقت النصوص بينهما. أما أنت كما كان يقول لي شيخنا صالح الفوزان، يعني لما ابتليت في سوريا كنت أمشي في دمشق دخلت مسجد صليت فيه العشاء، ويعني تذكر الإنسان شيخ الإسلام عش شوي حلم كما يقول العامة ما هو في وقته، شفت واحد شيبة وصت على مكتب وتحلق الطلاب حوله قلت الله أكبر شيخ الإسلام الله يرحمه، أو حاصل فيه شيء يعني شدني أني أحضر، حضرت معهم وإذا به يقرر في درسه ما كان ينقل ابن تيمية الإجماع على بطلانه، هو في الشام كان يعيش في دمشق 800 سنة، فجاء هذا ما استفاد من ابن تيمية الذي خلفه، وإذا به يقرر في الدرس والنبي يعلم ما في اللوح المحفوظ، قلت الله أكبر شيخ الإسلام النبي يعلم ما في اللوح المحفوظ، وجئت أتكلم وانكر عليه في الدرس، وجدت العصابة تشير لي أن تكون مقتل لو تكلمت، فرحت تعصب حول الله، قال نحذر إخواننا من أتباع السلف لا يتعصب، تعصب الصوفية سأل يرد على أستاذ بعل يقول ماذا ليش تكلم على الشيخ بعل حوله هالة ما يخلونا نتكلم، مع ذلك أول ما انتهى درسه هجمت عليه وبينت له الحق وذكرت له النصوص المفيدة، النبي ما يعلم في لوح المحفوظ، وهو يستدل على هذا تلبيسا وعلمك ما لم تكن تعلم، إذا النبي يعلم لأن ما تفيد العموم، فأما الذي فيقول بمزيخ فيتبعون ما تشابه، فخلى المجلس كلهم يكفرونهم لا يشعرون النبي يعلم الغيب، تقدمت إليه وأنكرت عليه وبينت له الأدلة، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وإن شاء الله قمنا عليه الحجة. فالمهم نقلت للشيخ الأدلة اللي كنت أقولها للصوفي ذا الشيخ، كنت في زيارة له في الطائف، كنا ساكنين جنب الشيخ قبل حوالي 15 سنة أو 12، فقال لي هؤلاء لا يريدون أدلة، فإياك أن تكون منهم. توصل لك تعصب كالتصوفة أنك ما عاد تلتفت لأدلة. قال هؤلاء لا يريدون أدلة. وتشوف بعض الناس كذا متعصب تقول له أدلة، تستغرب ولا كأنك ذكرت إليه، يمر عليها كلم يسمعها كأنه في ذن وقر. وهذا تنطبق على نصوص القرآن من وجه ولا وإن لم يكفر ما يسمع أدلة، يقول آه والله ما كنت أعرف جزاك الله خير. بين البسطاء العامة تجد والله عند هذا الحس أو ذكر دليل يقول والله ما كنت أعرف جزاك الله خير، هذا كأنك ما تقول أدلة بين عينيه الشيخ بس كيف ينصره؟ إيش هذا؟ حسوا بهذا، أعوذ بالله. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على